طيب، ماذا يحدث عندما يقدم الأشخاص الذين يحاولون حمايتنا عن طريق الخطأ سلاحاً مدعواً بالذكاء الاصطناعي وجاهزاً للإطلاق المباشر لأعدائنا؟ للإجابة على هذا التساؤل، يجب أن نعود بالزمن قليلاً إلى مساء الجمعة 23 من يونيو لعام 2026.
أذكر ذلك اليوم جيداً. يعني هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه معظم فرق الأمن السيبراني حول العالم بإغلاق أجهزتها للاستعداد لعطلة نهاية أسبوع هادئة بعيداً عن الشاشات.
بالضبط، كان يفترض أن يكون يوماً عادياً، لكن في تلك اللحظة بالذات قام فريق أبحاث أمني يدعى SSD للتقييم الأمني بنشر تحليل تقني ومعه كود برمجي لإثبات المفهوم أو ما يعرف بـ POC لثغرة أمنية في نظام إدارة الاتصالات الموحدة من سيسكو. وفي العادة نشر هذا النوع من الأكواد لا يمثل حالة طوارئ فورية، أليس كذلك؟
صحيح، يعني في الظروف الطبيعية هذا الكود أشبه بجرس إنذار يمنح الفرق الأمنية بضعة أيام لتقييم الخطر وتطبيق التحديثات اللازمة.
لكن هذه المرة انقلبت الموازين تماماً. في أقل من 24 ساعة، وتحديداً في الساعة 4:06 فجراً بالتوقيت العالمي، بدأت الهجمات الفعلية. هجمات تستخدم نفس الكود المنشور بالضبط وتمر عبر شبكة تور المظلمة. طيب، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن أمام أزمة سيبرانية استثنائية، ومهمتنا في هذا التحليل المعمق هي الغوص في تشريح هذه الثغرة وفهم كيف تحولت إلى سلاح دمر مئات المؤسسات في يوم واحد.
وما يثير الاهتمام هنا هو بصراحة التقييم الحرج لهذه الثغرة التي تحمل الرمز 2026-20-230. نحن لا نتحدث عن ثغرة بسيطة تزعج بعض الخدمات، بل تقييم خطورة يبلغ 8.6، والأخطر هو المسار المعماري لها.
تقصدين كيفية وصولها للنظام؟
تماماً. في الوضع المنطقي يحتاج المهاجم لاسم مستخدم وكلمة مرور، لكن هذه الثغرة سمحت للمهاجمين بالسيطرة الكاملة بصلاحيات الجذر أو ما نسميه root access دون الحاجة لأي مصادقة على الإطلاق وفي لمح البصر.
بدون أي مصادقة، مرعب. لكن قبل أن نفهم كيف انتشر هذا الهجوم بهذه السرعة، من المنطقي أن نفهم طبيعة السلاح نفسه. نظام سيسكو COCM ليس مجرد برنامج دردشة، إنه القلب النابض للاتصالات في المستشفيات والبنوك، أليس كذلك؟
بالتأكيد، المستشفيات تعتمد عليه في غرف الطوارئ، والبنوك تمرر عبره مليارات الدولارات. اختراقه يعني القدرة على التنصت، تعديل السجلات أو حتى إطفاء النظام بالكامل واستخدامه كجسر لاختراق الشبكة الداخلية.
طيب، الثغرة تكمن تقنياً في خدمة فرعية تسمى Web Dialer، وهي تصنف كثغرة تزوير الطلبات من جانب الخادم أو SSRF. ولتبسيط هذه الآلية لنفكر معاً بتشبيه بسيط. تخيلوا أن هناك مساعداً شخصياً موثوقاً في شركة يشتري لكم كل ما تطلبونه، لكن شخصاً غريباً خدع هذا المساعد وطلب منه إحضار مفتاح الخزنة السرية للمبنى. المساعد ينفذ الطلب ببراءة ظناً منه أنه أمر شرعي.
التشبيه دقيق جداً ويضع الإصبع على الجرح. خدمة ويب دايلر الموثوقة كان من المفترض أن تستقبل فقط رقم هاتف للاتصال به، لكن بسبب غياب التحقق من صحة المدخلات المبرمجون لم يضعوا قيودا صارمة.
يعني النظام كان يستقبل أي شيء يكتب له؟
بالضبط. بدلا من إرسال رقم، المهاجم يرسل مسارات لملفات داخلية عميقة مثل فايل نقطتين شرطتين ETC password، وهو ملف حساس جداً في أنظمة لينكس. النظام، مثل المساعد المخدوع، يقرأ الملف السري ويعيده للمهاجم. لكن هذه مجرد بداية الكابوس.
مجرد البداية؟ إذن كيف يتطور الهجوم؟
الهجوم يتكون من 4 مراحل متسلسلة. المرحلة الأولى هي التعرف وتأكيد الثغرة. المهاجم يرسل طلب SSRF بسيط جداً لجس مبض. إذا استجاب الخادم، يتأكد المهاجم أن النظام ضعيف، وهذه الخطوة تستغرق أقل من 5 ثوان.
5 ثوان فقط؟ وما هي المرحلة الثانية؟
فوراً ينتقل المهاجم لنشر خدمة خبيثة. النظام يستخدم بيئة أباتشي أكسس 2 لإدارة الخدمات. المهاجم يستغل الثغرة لإجبار النظام على نشر خدمة جديدة كلياً عبارة عن كود جافا خبيث.
لحظة، يعني المهاجم أجبر الخادم نفسه على استضافة أدوات الاختراق الخاصة به في الداخل؟ التهديد أصبح من الداخل الآن.
تماماً، وهذا التحول يستغرق من 30 إلى 60 ثانية فقط، وبعدها ننتقل للمرحلة الثالثة، وهي كتابة الباب الخلفي. باستخدام تلك الخدمة الخبيثة، ينشئ المهاجم ملف GSP، وهو ما نعرفه باسم ويبشل.
الويبشل، هذا أشبه بلوحة تحكم مزيفة، صحيح؟ تتيح للمهاجم كتابة أوامر مباشرة، وكأنه يجلس أمام الشاشة الرئيسية للخادم.
صحيح 100%، هو بمثابة تسليم مفاتيح التحكم عن بعد للمهاجم، ويستغرق حوالي 20 ثانية. لكن المهاجم هنا لا يزال مستخدماً عادياً، مقيد الصلاحيات، لذا يجب أن ينتقل للمرحلة الرابعة، وهي التتويج، تصعيد الصلاحيات.
ليصبح المدير العام للنظام.
بالضبط، يستخدم المهاجم أدوات استغلال معروفة مثل PWNK ليوهم نظام التشغيل بأنه المدير العام، أو يضيف أوامر خبيثة للمهام المجدولة، وخلال دقيقتين إلى 5 دقائق كحد أقصى يصبح الحاكم المطلق للخادم.
واو، نحن نتحدث عن اختراق متكامل من جس النبض إلى السيطرة الجذرية المطلقة في مدة إجمالية تقل عن 10 دقائق. مجرد استيعاب هذا الأمر يبعث على القلق، لكن تاريخياً تحويل كود الإثبات الأولي إلى سلاح آلي كان يستغرق أسابيع وربما أشهراً لضبطه وتصحيحه.
هذا صحيح جداً. المهاجمون يحتاجون وقتاً لفهم الكود وتجهيز بنيتهم التحتية.
فما الذي قلص هذه المدة إلى 24 ساعة فقط؟ هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقارير تشير إلى أن العامل الأول هو جودة الكود المنشور من الباحثين، كان كوداً نظيفاً ومزوداً ببيئة دوكر جاهزة. لكن بصراحة لدي تحد بسيط هنا.
تفضل.
إذا كان الباحثون قد قدموا الكود شبه جاهزاً للاستخدام، ألا يقع اللوم جزئياً على مجتمع الأبحاث الأمنية؟ أم أن الذكاء الاصطناعي هو الجاني الحقيقي الذي غير قواعد اللعبة في هذه الحالة؟
شوف، هذا سؤال جدلي دائم. الباحثون الأخلاقيون يبررون ذلك بإجبار الشركات على إصدار التحديثات بسرعة، لكن ما نقل الأمر من أسابيع إلى ساعات في هذه الحادثة هو بوضوح الذكاء الاصطناعي التوليدي كمضاعف هائل للقوة. طلبوا منه 4 مهام معقدة: تحليل الكود، إنشاء نسخة تعمل بمسارات متعددة لتفحص الخوادم، إضافة قدرة مسح تلقائي، وتطبيق تقنيات تشويش لتجنب أنظمة الحماية.
والمسارات المتعددة هذه تسمح للبرنامج بفحص آلاف الأهداف في نفس اللحظة، صحيح؟ لتسريع إيجاد الضحايا؟
بالضبط، النتيجة كانت مذهلة ومخيفة. في أقل من 5 دقائق قام الذكاء الاصطناعي بتوليد كود اختراق احترافي بالكامل وجاهز للاستخدام. هذا المستوى من البرمجة كان يتطلب فريقاً محترفاً يعمل لأيام متواصلة. الآن، بفضل النماذج الذكية، يمكن تسليح ثغرة عالمية في 5 دقائق.
5 دقائق لاختصار أسابيع من العمل الهندسي. هذا يفسر السرعة التقنية الخارقة. لكن التكنولوجيا وحدها لا تصنع أزمة بدون دوافع مالية. كيف يتم تحويل هذا الكود إلى أموال سائلة على أرض الواقع؟
هنا نتدخل في سلسلة التوريد الإجرامية المتكاملة في الدارك ويب. بمجرد تسليح الثغرة، يدخل لاعبون محترفون يعرفون بوسطاء الوصول الأولي. هؤلاء يمسحون الإنترنت بالكود السريع، يخترقون خوادم شركات ضخمة، ثم يعرضون هذا الوصول للبيع في منتديات سرية.
يبيعون صلاحيات الدخول بدلاً من طلب الفدية بأنفسهم؟
نعم، إنهم متخصصون فقط في الاختراق الأولي، وتم رصد إعلانات لبيع صلاحيات اختراق لشركات كبرى بقيمة $35,000 فقط بعد أقل من 72 ساعة من نجاح الاستغلال.
$35,000 لشركة كبرى؟ هذه صفقة بخسة جداً مقارنة بحجم الضرر وقيمة البيانات.
هي صفقة رابحة للمشتري الذي غالباً ما يكون عصابة كبيرة لبرامج الفدية مثل لوكبيت. هم يشترون الوصول الجاهز، يزرعون برمجياتهم الخبيثة لتشفير كل شيء، ثم يطالبون بفدية قد تصل لملايين الدولارات. اقتصاد إجرامي سريع ومرعب.
فعلاً اقتصاد مرعب يعمل بكفاءة سلاسل التوريد المشروعة، وهذا يقودنا إلى نقطة حاسمة وهي حجم الكارثة الفعلي. الإحصائيات أظهرت أكثر من 430 ألف هدف محتمل متصل بالإنترنت، وأكثر من 42% منها في الولايات المتحدة وحدها.
أرقام صادمة، والأكثر قلقاً هو حساسية القطاعات. في الرعاية الصحية، تعطل هذا النظام قد يعني فقدان أرواح إذا لم يتمكن الأطباء من تنسيق الحالات الطارئة. وفي القطاع المالي، يعني الوصول لاتصالات المدراء التنفيذيين الحساسة.
تماماً، مع هذا الحجم الهائل من الأهداف وهذا السلاح الفائق، السؤال المنطقي هو كيف يمكن لأي مؤسسة أن تنجو من هذا التهديد الفوري؟ للإجابة، دعونا ننتقل من التنظير إلى الواقع من خلال دراسة حالة حقيقية ومثيرة للاهتمام.
دراسات الحالة الواقعية مهمة جداً، لأنها تخرجنا من بيئة المختبرات المثالية وتظهر لنا كيف تتصرف الفرق البشرية تحت ضغط الوقت القاتل.
وهذا ما حدث مع بنك ميلت الإيراني. نتحدث عن بنك متوسط الحجم ب280 فرعاً ونظام معرض للخطر تماماً. القصة بدأت صباح اليوم التالي لنشر الثغرة. مهندس أمن المعلومات يقرأ الأخبار عبر قناة تيليجرام ويدرك بصدمة أن نظامهم مكشوف.
يا إلهي، لحظة مرعبة بالتأكيد.
فعلاً، ولكن خلال 45 دقيقة فقط عقدوا اجتماع طوارئ واتخذوا قراراً حاسماً بقطع الاتصال المباشر للنظام بشبكة الإنترنت وإضافة قواعد عزل صارمة. استجابة سريعة جداً. لكن المشكلة الكبرى كانت في الحصول على التحديث الأمني لسد الثغرة نهائياً.
نعم، وهذا كان شبه مستحيل بشكل فوري بسبب العقوبات الدولية التي تمنع وصول التحديثات بسهولة، وكانوا في سباق مع الزمن لأن بنكاً لا يمكنه البقاء معزولاً طويلاً.
بالضبط، فكيف تجاوزوا هذه المعضلة برأيك؟
ما فعلوه يمثل نموذجاً رائعاً لاستراتيجية الدفاع في العمق. عندما يكون تطبيق التحديث الفوري غير ممكن، لا يمكنك الوقوف مكتوف الأيدي. الخطوة الأولى بالعزل السريع في أقل من ساعتين كانت حاسمة، لكن الخطوة الأذكى كانت في اليوم التالي حين استخدموا حلاً هندسياً مؤقتاً.
تقصدين تقنية الخادم الوكيل العكسي HA Proxy؟
تماماً، وضعوه كحائط صد متقدم أمام نظام الاتصالات الأساسي.
يعني لفهم هذا ميكانيكياً، الخادم الوكيل العكسي هو أشبه بحارس أمن صارم جداً يقف على باب مطعم، لا يكتفي بالتحقق من الهويات بل يقرأ كل طلب، وإذا وجد طلباً غريباً للوصول لأجزاء محظورة يمزق الطلب فوراً قبل أن يصل للطهاء.
بالضبط، قاموا ببرمجة هذا الحارس الإلكتروني لفحص كل طلب وارد وحظر أي محاولة تحتوي على مسارات مشبوهة مثل فايل نقطتين. أي طلب غريب يتم تدميره فوراً. كما طبقوا سياسة تحديد معدل الطلبات لحظر أي عنوان يحاول إرسال آلاف الطلبات في ثانية واحدة.
وهذا الحل أنقذهم وأبقى البنك يعمل بأمان حتى تمكنوا من تطبيق التحديث الفعلي في اليوم الخامس، أليس كذلك؟
صحيح، وبدون أي فترة توقف ملموسة للمستخدمين.
إذن الدرس المستفاد هنا للمستمعين ليس مجرد النصيحة المكررة قم بالتحديث بشكل أسرع، بل يجب أن تمتلك خطة دفاع بديلة عندما يكون التحديث الفوري مستحيلاً. بناء جدار إضافي أحياناً يكون هو الملاذ الوحيد.
هذا استنتاج دقيق. ومقاطعة هنا لتأكيد نقطة جوهرية، تأمين النظام بجدار حماية لا يعني أن المعركة انتهت. يجب على المؤسسات أن تفترض أنها اخترقت بالفعل قبل تطبيق الحماية. هذا ما نسميه صيد التهديدات.
صيد التهديدات، كيف يتم ذلك عملياً؟
يجب الغوص في السجلات الداخلية للنظام مثل سجلات خوادم تومكات للبحث عن أي محاولات تزوير سابقة، وفحص المجلدات بحثاً عن ملفات JSP مشبوهة، والأهم مراقبة حركة مرور الشبكة لضمان عدم وجود اتصالات خفية صادرة نحو شبكة تور. المدافع الناجح يفتش كل غرفة في منزله حتى بعد إغلاق الباب الرئيسي.
قصة هذا البنك وقراراتهم تحت الضغط ليست حالة فردية، بل هي نموذج مصغر لمستقبل الأمن السيبراني. عصر الانتظار وتطبيق التحديثات والدعاء بأن تنجو قد انتهى بلا رجعة.
أتفق معك تماماً.
نحن ننتقل اليوم بقوة إلى بنية الثقة المعدومة أو Zero Trust. إذا كان المهاجمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتسليح الثغرات في 5 دقائق، فالمدافعون مضطرون للرد باستخدام دفاعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضاً. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني ضرورة فحص الأنظمة الحالية وفلسفتها الدفاعية فوراً، وتبني عقلية تفترض وجود هجوم متطور يحدث في هذه اللحظة بالذات.
وهذا يقودنا إلى مفترق طرق تاريخي، ويطرح سؤالاً مهماً جداً ومخيفاً بعض الشيء. إذا كانت النماذج الذكية قادرة اليوم على تسليح ثغرات معقدة في 5 دقائق، وفي المقابل تعتمد فرق الدفاع حتمياً على الذكاء الاصطناعي للاستجابة في أجزاء من الثانية، فهل نقترب بسرعة من اليوم الذي يتم فيه إقصاء المحللين والمهندسين البشريين تماماً من المعادلة؟
تقصدين أن نخرج من اللعبة تماماً؟
نعم، هل نتحول إلى مرحلة تصبح فيها الحروب السيبرانية مجرد خوارزميات تقاتل خوارزميات أخرى بسرعات لا يمكن للعقل البشري استيعابها، بينما نجلس نحن مجرد متفرجين ننتظر نتيجة المعركة التي تحدد مصير بياناتنا وحياتنا اليومية؟
واو، هذه فكرة مرعبة ومثيرة للتأمل حقا، أن نصبح مجرد متفرجين في حرب تدور في أجزاء من الثانية. نترككم مع هذا التساؤل المفتوح للتفكير فيه. تأكدوا من مراجعة دفاعاتكم وابقوا آمنين.